وبريطانيا. وفي جانب آخر من كلمته أكد القائد الخامنائي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. صرح وزير الخارجية الإيراني أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستبدأ بعد ظهر اليوم في مسقط. وقبيل مغادرته إلى عمان لحضور المفاوضات، أعرب عباس عراقشي عن أسفه لتناقض مواقف الأمريكيين بين ما يقال في المباحثات وما يظهر عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى وضوح الموقف الإيراني بتمسكه بحقوقه في البرنامج النووي. وأضاف عراقشي أن أنشطة إيران النووية سلمية وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الجمهورية الإسلامية في سبيل تخصيب اليورانيوم بعد أن أريقت دماء علمائها بهذا المجال. حول الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، نستمع إلى التقرير التالي.
من جديد اتجهت الأنظار إلى سلطنة عمان وعقد جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط أجواء أكدت فيها طهران تمسكها بخطوطها الحمراء قبل التقدم في أي اتفاق. وفي هذا السياق جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تمسك بلاده بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددا على أن امتلاك الأسلحة النووية محرم في العقيدة الإيرانية ولا مكان له في استراتيجيتها الأمنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها بالدورة الرابعة من مؤتمر الحوار بين إيران والدول العربية الذي عقد بالدوحة.
نحن نواصل محادثاتنا مع الحكومة الأمريكية وفي الوقت نفسه مع أوروبا وروسيا والصين بحسن نية. إذا كان هدف هذه المفاوضات التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فهذا الأمر مفروغ منه، ولذلك فإن التوصل لاتفاق في متناول اليد. لكن إذا كان الهدف هو حرمان إيران من حقوقها النووية وغيرها من المطالب غير الواقعية وغير العقلانية، فيجب أن أقول بوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع بأي حال من الأحوال عن أي من حقوق الشعب الإيراني.
وبينما أطلع عراقشي السعودية وقطر على مسار المفاوضات واعتبر أن استدامة أي اتفاق يعتمد على رفع هواجس دول المنطقة والمصالح المشتركة مع إيران، أكد النائب في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن هذه الجولة من المحادثات تعتبر مفصلية نظرا لحساسية الملفات المطروحة.
الجولة الرابعة من المفاوضات ستكون حساسة جدا، وبالنسبة لتخصيب اليورانيوم فهو لا يتوقف، لكن ربما يتم التحدث عن مستويات هذا التخصيب. سنتحاور ونتفاوض حول عدد أجهزة الطرد المركزي. إيران أكدت مرارا وتكرارا أنها تؤمن بالصناعة النووية سلمية، وإيران لم تفكر أبدا بصنع سلاح نووي مدمر وفتاك، بل كل همها أن تصل إلى مستويات تستطيع من خلالها أن تصل إلى صناعة نووية سلمية تخدم بها الشعب الإيراني.
ورغم تأكيد إيران مرارا على حسن نيتها في مواصلة المحادثات، توصل الإدارة الأمريكية ممارسة سياسة الضغوط وفرض إجراءات الحظر، حيث حذر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف من أن المحادثات لن تستمر إذا لم تكن مثمرة، مشيرا إلى استعداد واشنطن لاتخاذ مسار مختلف في حال تعثر المسار الدبلوماسي.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء 13 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة باستهدافه خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء نحو 10 شهداء، لافتا إلى نسف وحدات الكيان بنايات سكنية في رفح جنوبي القطاع ومدينة غزة. إلى ذلك استهدفت بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس بقذائف المدفعية، فيما تعرض حي التفاح بمدينة غزة إلى غارات جوية نفذها طيران الاحتلال. حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الموت الذي يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية. وأكد المرصد أن حصار الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثاراً مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الضعيفة، مضيفاً أن سياسة الكيان الإسرائيلي بتدمير مقومات الحياة في القطاع تعمق الأزمة الإنسانية وتحولها إلى أداة في تنفيذ الإبادة. في سياق متصل، انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف خططا للاحتلال مدعومة أمريكيا بتولي مهام توزيع المساعدات، مشددة على أن هذه الخطوة ستفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في غزة. حول التحذيرات من تصاعد وتيرة الموت الصامت في قطاع غزة جرى استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة الجوع تتفاقم يوما بعد يوم في قطاع غزة في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المعابر وتجويع الأهالي. المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية وسط انعدام تام للغذاء وتعطل متواصل لمرافق الصحة وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار ومنع الامدادات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي مع مرور 70 يوما على إغلاق الاحتلال المتواصل لجميع المعابر المؤدية إلى القطاع. وتضاعفت أعداد المصابين بسوء التغذية في القطاع وخاصة الأطفال، حيث ازدادت مخاوف العائلات الفلسطينية على حياة أطفالها المصابين بسوء التغذية.
ظل الإغلاق الأخير للمعابر، احنا نتكلم عن 2,300,000 مواطن لم يدخل لهم يعني ذرة طعام منذ قرابة الشهرين. أنت بتتكلم عن وضع كارثي، الدقيق غير موجود في الأسواق، المخابز أغلقت، الجمعيات الخيرية، المنظمات الدولية نفذت كل المخازن الخاصة بها، حتى المعلبات يعني التي يعني كنا لا ننصح بها كثيرا اليوم غير متوفرة وغير موجودة.
إلى ذلك نشدت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ضرورة التدخل العاجل لإنهاء الكارثة والمعاناة الإنسانية في القطاع.
فش اليوم آخر يوم سناكل، هنموت من الجوع إحنا عشان خاطر أولادنا، يعني إحنا دوبنا عشان أكل التكية بس، ولا نطبخ ولا بننزل ولا من ولا حاجة، كله على النار وبنشحت شحدة كمان، يعني لو التكية عين كذا إحنا متنا عشان خطر أولادنا، إيش نسوي إحنا؟
المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بدوره حذر من تصاعد وتيرة الموت الصامت الذي يحصد أعدادا متزايدة من أرواح كبار السن والأطفال نتيجة للظروف المعيشية القاتلة التي يفرضها الاحتلال. وأوضح المرصد أن الحصار يخلف آثارا مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة في ظل سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تدمير مقومات الحياة وتمنع أي بدائل للبقاء، ما يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتحويلها إلى أداة لتنفيذ الإبادة. من جهته حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن سكان غزة يموتون جوعا، معلنا استعداد الأمم المتحدة وشركائها لتكثيف مساعداتهم الإنسانية فور رفع الحصار عن القطاع.
ونبقى في القضية الفلسطينية، حيث اعتبرت حركة حماس أن منع آلاف الشاحنات المتكدسة من الدخول إلى غزة فيما يموت الأطفال جوعا جريمة حرب مركبة. وقالت الحركة في بيان إن على العالم أن يرفع لا كبيرة في وجه نتنياهو واستخدام حرب التجوية سلاحا ضد الأطفال والمدنيين العزل. وأكدت حماس على دعمها موقف المنظمات الأممية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية في إدخال وتوزيع المساعدات. وتابعت أن مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في غزة. اعترف الإعلام العبري بإصابة 9 جنود إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وسائل إعلام عبرية أقرت أن 2 من كبار الضباط من ضمن الجرحى. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين من بينهم جندي بحالة حرجة خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع. أما بالنسبة للقضية اللبنانية والملف اللبناني، انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن من طرابلس إلى الضنية والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت عشرات البلديات بالتزكية. بدوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة إلى الداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكار إلى المشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية نظمت في 4 مايو الجاري في محافظة جبل لبنان. تبادلت باكستان والهند الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بينهما بعد عدة أيام من مواجهات أدت إلى مصرع العشرات. وذكرت نيودلهي أن انتهاكات متكررة سجلت في الساعات الأخيرة للاتفاق، مطالبة إسلامباد بالتعامل مع الوضع بجدية. في المقابل نفت إسلامباد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، مضيفة أن قواتها تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط النفس. وكانت مصادر هندية ذكرت أن دوي انفجارات قوية سمعت في مدينة سرينغر كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تبادل الهند وباكستان الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بينهما.
بعد ساعات من إعلان الوصول البلدين باكستان والهند إلى اتفاقية وقف إطلاق النار، سمعنا عبر الإعلام الهندي وبعد ذلك وثقتها بعض التصريحات الرسمية الهندية بأن باكستان قد يعني قامت بعدة خروقات لاتفاقية وقف إطلاق النار عند الحدود المشتركة في إقليمي كشمير وأيضا البنجاب، إلا أن الجانب الباكستاني كانت أكد بشكل واضح وصريح وعبر بيان وزارة الخارجية الباكستانية بأن باكستان ملتزمة تماما باتفاقية وقف إطلاق النار وأنها لم تقوم بأي خروقات لهذا الاتفاق. كما إلا أن يعني المعضلة هنا بأن لا يوجد أي لجنة إطلاق دولية عند الحدود الباكستانية الهندية تقوم بعمل محايد وتحقيقات محايدة كي نتوثق أكثر من يعني من أي طرفين الذي قام بهذه الخروقات. يعني هو كما أن هذا الاتفاق يعتبر بوصف بعض المراقبين هنا في باكستان بأنه هشن بعض الشيء، وذلك كون أن هذا الاتفاق نص على وقف الأعمال العسكرية من كلا الجانبين، إلا أنه لم يتعرض لحد الآن بأي نقاط خلافية كانت السبب في اشتعال هذه الأزمة. غدا يوم 12 من أيار الجاري سوف يكون هناك مباحثات أوسع بين الجانبين. المباحثات تضيفها مدينة محايدة ليست في باكستان ولا في الهند، ولكن الآن لم يتم الإعلان عنها.
اتهمت مصادر بمدينة الفاشر السودانية قوات الدعم السريع بقتل 14 مدنيا بعد استهدافها معسكر أبو شوك للنازحين وأحياء أخرى بالمدينة. وأكدت المصادر أن الضحايا لقوا حتفهم جراء قصف مدفعي عنيف لقوات الدعم، منهم أسرة بأكملها، لافتة إلى تسجيل العديد من الإصابات خلال الهجوم. ويعتبر معسكر أبو شوك واحدا من أكبر مخيمات النازحين في إقليم دارفور، حيث يقع تحديدا شمال الفاشر عاصمة الإقليم، وتدير المخيم بشكل غير مباشر منظمات إنسانية بالتنسيق مع سلطات محلية. حول آخر المستجدات في الشأن السوداني نستمع معكم إلى التقرير التالي.
لأكثر من أسبوع ومسيرات الدعم السريع تقصف المرافق الحيوية في العاصمة الإدارية بور سودان شرقي السودان، تقابلها مصدات أرضية للجيش السوداني في محاولة لإحداث شلل في الحياة العامة بتلك المدينة. وغربا قصفت قوات الدعم السريع وبالمسيرات أيضا سجن مدينة الأبيض شمال كردفان، ما أدى لمقتل 20 نزيلا وجرح 54 في محاولة لقطع الطريق أمام تقدم الجيش السوداني نحو ولايات دارفور. وفي مدينة الفاشر شمال دارفور نفذ الجيش السوداني عمليات تمشيط في شرق المدينة أسفرت عن تدمير 26 مركبة عسكرية ومقتل العشرات من قوات الدعم السريع، كما أدى قصف لقوات الدعم السريع لمعسكر أبو شوك لمقتل 19 مدنيا من أسرة واحدة.
الجرائم الكبرى التي وقعت في عدد من ولايات السودان.
ما يقلق الحكومة السودانية الآن انتشار السلاح على أطياف واسعة من المواطنين، خاصة المستنفرين منهم، ويزداد القلق أكثر مع تزايد الحركات المسلحة والتي فاقت 100، وقد نمت تلك الحركات في عهد حكومة الإنقاذ السابقة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع والتي أصبحت وبالا عليها.
حركات المسلحة التي تقاتل مع الجيش الآن هي تعلم أنه القوات المسلحة قوات لها 100 عام وشاركت في حروب مختلفة، حاربت في 67 وحاربت في 73 في مصر وحاربت في فلسطين وغيرها. بالتأكيد الكلية الحربية السودانية بتخرج رجال، ما زي الميليشيات اللي بيمشي يتدربوا 3 شهور ولا 4 شهور ويجوا.
قضايا كثيرة تنتظر البلاد عقب انتهاء هذه الحرب، بخلاف عمليات الإعمار بعد الدمار الذي حاق بالعاصمة وعدد من الولايات، تبقى قضية الحركات المسلحة من الأولويات، وإلا سيبرز دعم سريع آخر يعيد البلاد إلى المربع الأول.
ومع دخول هذه الحرب عامها الثالثة في السودان، تبرز إلى السطح أسئلة كثيرة. كيف ستنتهي هذه الحرب؟ هل هو التفاوض مع قوات الدعم السريع بعد الانتهاكات التي قام بها طيلة السنتين الماضيتين في السودان، أم هو الحسم العسكري؟
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجوب وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. مسقط تستضيف جولة جديدة للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. ارتقاء 13 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والفرح. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من الشعراء الذين قالوا في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر أحمد بن صالح بن أحمد بن صدقة المعروف بالوراق الخلوتي الحلبي، ولد عام 1123 هجري، كان في شبابه يتعاطى صناعة القصب، ومنذ عام 1148 هجري انتقل إلى باب أموي حلب الشرقي واشتغل ببيع الورق، فعرف منذ ذلك الوقت بالوراق. توفي عام 1189 هجري، له عدة قصائد نبوية، ففي قصيدة نظمها في التوسل بأشرف الخلق جاء قوله: لم يرقها إلا التكمل من ثرى دار، يفوح المسك من عتباتها، دار الذي وسع البرية فضله، وله اليد البيضاء على ساداتها. أعني به طه الذي بجنابه لاذت جميع الخلق في شداتها، قد طهر الأكوان من دنس الردى وأزال ما قد كان من شبهاتها، وبه النجاة من الشدائد كلها وخلاص أهل الكرب من كرباتها. مولاي يا ختم الرسالة جد على نفس أضر الذنب في حالاتها، ما لي سواك وأنت أكرم شافع في المذنبين مشفع لنجاتها. في الفضائل والحكم. قال الشاعر التهمي في المكر والغش: فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هنى ويهدم ما بنى ببواري، ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. من كلام الفيلسوف أرسطو في النفس: عزيز النفس يعتمد على نفسه. في الأمثال: مثل عربي: من سمع إلى النصيحة نجا من الفضيحة. مثل أثيوبي: العين والصديق أقل شيء يكفي لجرحهما. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة: الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت: ليلى نصيري. الإخراج الفني: علي رضا عزيزي. الحلقة 13:
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يمتنع ماكسيميليان وأصدقاؤه الموحدون عن إظهار العبودية للإمبراطور الطاغية هادريادونس في حفل استقباله الذي رتبه له حاكم فيلادلفيا ديوكلتيانوس، وبموقفهم هذا يضعون علامات الاستفهام ويثيرون الشكوك حول عبادة الأوثان والألوهية التي يدعيها الإمبراطور من خلال اعترافهم بالوحدانية والإيمان بالديانة المسيحية. فما كان من ديوكلتيانوس إلا أن زج بهم في السجن بأمر الإمبراطور ليخضعوا لأشد أنواع التعذيب، ولكن ماكسيميليان ورفاقه الموحدين سرعان ما يهيئ الله تعالى لهم طريق الفرار من السجن بمساعدة السجان المؤمن فيدياس، ليلجأوا مع الراعي أنطونيوس إلى غار في جبل الرقيم. ورقم صلب أدونيا المبشر ومقتل عدد كبير من أتباعه، إلا أننا نرى ماكسيميليان ينظر إلى مستقبل الديانة المسيحية بتفاؤل، ويبشر أصدقاءه بزوال الظلم وزوال عبادة الأصنام، ويثبت سليمانوس وصديقاه ضعف جوليوس وعجزه أمام ديوكلتيانوس وهادريانوس من خلال تحطيم أصنام المعبد، ويقف ماكسيميليان وتلميخاه ويوماتيس في وجه الإمبراطور هادريانوس ويشهدون بوحدانية الله، وينضم إليهم سليمانوس ومارتينوس وديناسيوس. وتسارع السيدة هيلين بعد سماعها خبر القبض عليهم بالذهاب إلى قصر والدها. ثم من الأفضل أن نتابع أحداث القصة على لسان شخصياتها أنفسهم، تابعونا.
بهذه البساطة سجنك ديوكلتيانوس يا يومانيس؟
لا يا أنطونيوس، لم يكن الأمر بسيطا كما تظن. فديوكلتيانوس كان وكأنه قد سقط على أم رأسه من السماء السابعة إلى الأرض. وماذا كان عليه أن يفعل؟ لقد كان السجن والتعذيب العمل الوحيد الذي كان يجب عليه أن يقوم به.
هل تعطي يا يومانيس الحق لديوكلتيانوس؟
ليس الموضوع إعطاء الحق أو عدم إعطائه يا سليمانوس.
ماذا؟
أنا أرى المسار الطبيعي للفعل ورد الفعل. لقد سجننا وانهال علينا ديوكلتيانوس بالسباب والضرب كالمجنون.
يومانيس لا يقول شططا، فلقد توقعنا ذلك. لابد وأن ديوكلتيانوس قد أصدر علينا حكما أشد من حكم الموحدين الآخرين.
كنا أسرى وسجناء، وكنا نتعرض للتعذيب، ولكننا كنا نتمتع بمعنويات عالية، ولكننا لم نبتلى بالتردد والشكوك. لم يكن مهما ما كان يصب على رؤوسنا في سبيل رضا الله يا إخوتي.
كنا قد اقتربنا من وجهتنا كما كان دنيا المبشر يقول.
لم أكن أشعر بضرب الصوت على جسمي فحسب، بل كنت أتلذذ بالشعور بالحرقة والألم.
لا يتوقع أحد أنكم أيها السادة الروم أن تكونوا من أشراف الروم ونجبائهم، وأن تكونوا مؤمنين بالمسيحية إلى هذا الحد. لقد خشي الإمبراطور انتماءكم للطبقة الأرستقراطية، ولذلك فإن عليه أن يحطم الاتحاد بينكم. أشكر الله لأنني رأيت بعيني هاتين أن المسيحية ليست للمساكين والفقراء.
الحمد لله، الحمد لله.
صديقي العزيز أنطونيوس، ما هذا الكلام؟ إن الإيمان وعبادة الله لا يعرفان الغني من الفقير؟ أو ليس دم الأشراف بلون دم الفقراء؟ المهم التقوى والإيمان.
هل واجهت ديوكلتيانوس مرة أخرى؟
وهل من المعقول أن لا أواجه ديوكلتيانوس؟ لقد جاء بنفسه إلينا ولم يأتي صفر اليدين.
نعم، الحق مع تلميخة، لقد جاءنا حاملا صوته معه.
كان على ديوكلتيانوس أن يجبرنا على التوبة، لقد كان مركزه وحياته متوقفين على ذلك.
ما زلت لا يمكنني أن أصدق، لم أكن قد سمعت منه حتى الآن أي كلاما في هذا الخصوص. لقد كان ماكسيميليان في عبوديتكم كالآخرين، وكان يركع أمام جوبيتر ويقدم له القرابين. كان كل أولئك الأمراء كذلك أيها الإمبراطور.
لم أقبض روحك حتى الآن، فلأنك أنقذت حياتي ذات مرة.
غدا سأصلبهم كلهم وأرجمهم بالحجارة، وسوف لا أقصر في تقديم حياتي أنا أيضا إن كان ذلك يرضي صاحب الجلالة.
إن عار الليلة وفضيحتها لا يمكن أن تعوض عنهما أرواح الآلاف مثلك. لقد رأيتهم مرارا وهم يودون التعظيم بالإكراه لتماثيل الآلهة أيها الإمبراطور. كان ينبغي أن نعرف ذلك قبل مدة طويلة ونعاقبهم. يا للأسف، فلقد كانوا من الكبار ولم يكن أحد يجرؤ على الاعتراض عليهم.
قلت إنهم من كبار الروم ومن الأشراف؟
أجل يا سيدي.
إذا لا يمكن قتلهم دون إثارة ضجة، ستحدث فتنة هنا وفي روما أيضا. من الأفضل أن نحافظ على الأمن والهدوء خلال هذه الفترة التي يتواجد فيها الإمبراطور هنا.
سيدي تيماروس، لقد انهار الأمن هنا ولا يمكن لأحد أن يمنع ذلك.
هذا عين الصواب، من الأفضل أن نعاقب هؤلاء الخونة في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة الأمن والهدوء.
أجل أجل، لا أعتقد ذلك. أنت يا ديوكلتيانوس؟
نعم.
تعرف فيلادلفيا أفضل.
سأجبرهم على التوبة يا جلالة الإمبراطور.
Ha, 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 ha
هل كنت يا سوليمانوس قد آمنت أنت أيضا بالديانة المسيحية؟
نعم، لقد كنا نشك في السيد ماكسيميليان، ولكننا لم نكن نشك فيكما أنتما الاثنين.
لا أدري هل أعبر عن فرحي أم حزني، لأن بعضنا واجه البعض الآخر في هذه الظروف.
علينا أن نفرح، فلقد وجدنا أصدقاء بطيبتكم، كما انتهى عهد الإيمان السري.
لقد بشر المسيح بأن الحقيقة التي كنتم تخشون من قولها في الظلام سيأتي يوم تسمع في الضياء، والإيمان الذي تعلمتموه في الخفاء سيأتي يوم تنطلق به الحناجر فوق السطوح.
نعم، هذا كلام عيسى المسيح. لقد فسرت اليوم يا سيد ماكسيميليان آية من الإنجيل.
كل ما رأيناه وسمعناه حتى اليوم كان من اقتدار الإمبراطور وبؤس المؤمنين، ولكنني رأيت اليوم ذل الإمبراطور بأم عيني.
إن وعد الله قريب يا إخوة الإيمان.
هل رأيتم كيف كان الكفار والمشركون قد أصيبوا بالبهت والحيرة اليوم؟ إن هذا ليس إلا انتصار التوحيد على الشرك.
صحيح ما تقول يا أبو.
وهل يجب أن ينتصر التوحيد على الشرك في السجن؟
أجل، لا يمكن أن نتصور فضيحة أكبر من هذه للإمبراطورية الرومية الكبرى. سيثور اعتبارا من الغد شخص من كل زاوية من الإمبراطورية.
صحيح،
هذه علامة ضعف الإمبراطورية. قد استطعنا نحن القلائل أن نهز دعائم الحكومة الرومانية.
نعم، الحمد لله.
إن هذا لهو علامة الضعف.
نعم،
لقد أدركوا أننا لا نبغي سوى الموت.
أجل، لقد أدركوا ذلك جيدا وهم يخشونه بالفعل.
صحيح،
لأن الموت يصنع منا أبطالا.
لقد كان بإمكانهم أن يقضوا علينا نحن الستة دون إثارة أي ضجة. كان قتلنا سهلا عليهم، لا شك في أن هذا الخبر انتشر بخروجهم من الحفل في كل أرجاء المدينة.
صحيح.
نعم. نعم يا ديناسيوس، علينا ألا ننسى بضع المئات من الضيوف الذين شهدوا ما حدث.
نعم،
إن التوبة هي العمل الوحيد الذي يفشل عملنا. عليهم أن يجبرونا على أن نظهر ندمنا أمام الجميع وأن نسجد للإمبراطور.
أجل، سوف يتحول كل منا في غير تلك الحالة إلى بطل لا يقهر.
أجل، أجل.
شكرا لكم مستمعينا الأحبة على حسن متابعتكم لنا، وندعوكم إلى متابعة الأحداث بعد استماعنا للحوار الذي جرى بين الفتية المؤمنين وهم في غياهب السجون يعانون الأمرين من التعذيب، وفي الطرف الآخر كان الإمبراطور هادريانوس ينهال بالتوبيخ والتقريع على حاكم فيلادلفيا ديوكلتيانوس وأمير جيشه جوليوس على تلك الفضيحة التي وقعوا فيها بسبب تحدي الفتية المؤمنين لهم وإعلانهم لإيمانهم أمام الإمبراطور وحاشيته ورجال بلاطه. وفي محاولة يائسة من الحاكم ديوكلتيانوس للحفاظ على ماء الوجه، يستدعي ابنته التي هي زوجة ماكسيميليان في نفس الوقت، ويطلب منها أن تقنع زوجها وبقية رفاقه المؤمنين بأن يتراجعوا عن إيمانهم وأن يعلنوا ندمهم وتوبتهم
أمام الإمبراطور هادريانوس، وإلا كان الموت الفجيع بانتظارهم. تعالوا معنا أيها المستمعون الأكارم لنتابع معا أحداث القصة.
فنتخلص من هذه الفضيحة.
سأعاقب هؤلاء الجاحدين شر عقاب على ما فعلوه يا جلالة الإمبراطور.
اخرس يا ديوكلتيانوس، لم يرى أي إمبراطور في العالم مثل هذه الفضيحة حتى اليوم. هل تعلم عاقبة ذلك؟
أنا بدوري ضحية لهذه المؤامرة. يبدو أن أبولون نفسه لا يستطيع فعل شيء. كنت قد قدمت قربانا خاصا إلى أبولون قبل تشريفكم.
لا تبرر عجزك، كان جوليوس قد حذرك من خطر ماكسيميليان. لقد بلغني خبره وأنا في روما.
سأقتل ماكسيميليان بيدي هاتين.
أظن أن تأخير عقابهما ليس من مصلحة الإمبراطور. إن موتهم وبشكل بشع سيكون درس عبرة للمتمردين الآخرين.
الصلاح في توبة المتمردين، عليهم أن يركعوا للآلهة ويظهروا الندم لإلههم الإمبراطور هادريانوس.
وإن رفضوا التوبة وإظهار الندم، ماذا علينا أن نفعل؟
الحياة جميلة يا جلالة الإمبراطور، إن لم نفلح باللسان فبالتعظيم.
ليست فكرة سيئة، سنرى ماذا ستفعلون. سأذهب للاستراحة. احضروا عندي غدا صباحا ومعكم ماكسيميليان ورفاقه وقد أظهر الندم.
أمركم مطاع يا جلالة الإمبراطور.
أنتم يا حضرة الحاكم ديوكلتيانوس.
نعم يا جوليوس.
تعرفون أخلاق ماكسيميليان أكثر من أي شخص آخر، فبماذا تأمرون؟
لقد ضاع كل ما كنت أمتلكه من كيان ومكانة عند الإمبراطور. سأجبرهم على التوبة وإن اضطررت إلى تمزيقهم إربا. يجب أن يعبروا عن عبوديتهم وندمهم عند الإمبراطور.
طيب، هل لديكم خطة؟
وهل هناك خطة أفضل من التعذيب؟ إنهم نبلاء وقد عاشوا في نعمة ورخاء، سيتمخض الجوع والتعذيب عن نتيجة.
إن الجلادين التابعين لي يعرفون عملهم جيدا يا مولاي.
يجب أن يتوبوا الليلة، هذه الليلة. هل سمعت يا جوليوس؟ قلت هذه الليلة.
هل تسمحون يا حضرة الحاكم أن يقول شيئا؟
وماذا حدث مرة أخرى؟
هل تعتقدون أن السيدة إيلين ستدفع زوجها إلى التوبة؟ علينا أن نأخذ كل الاحتمالات بنظر الاعتبار.
لنفترض أنها تستطيع. أحضروها إذن.
إنها تشرفنا بوجودها الآن في غرفتكم. أرجو أن تتحدثوا معها باللطف واللين يا مولاي. يجب أن تتحدث معكم وهي يحدوها الأمل بأن نطلق سراح ماكسيميليان. إن شاءت السيدة هيلين فإن بإمكانها أن تدفع ماكسيميليان إلى القيام بأي عمل.
حسنا، اذن لها بالدخول.
امرك يا مولاي.
ماذا تريدين هنا يا ابنتي؟ لا تقولي انك جئت للتوسط لزوجك الخائن ماكسيميليان. هل تشعرين بالحياء من النظر الى عيني ابيك؟
اعلم انه جهد لا فائده من ورائه، ولكن هذا العمل الوحيد الذي استطيع فعله. ان ماكسيميليان ابو ولدي وابو حفيدك.
هل ما زلت تعتبرينه زوجا؟ هل تتآمران علي أيها الوضعان؟ أنت ابنة أمك، يجب أن تحرقي كأمك. كيف لنا أن نعلم أنك متحالفة معه؟ ربما كنت أنت أيضا موحدة.
أبي العزيز، أنا مستعدة لأن أتقبل أي عقاب، لكن أعفو عن زوجي ماكسيميليان، فليس لدي أحد غيره.
يجب أن يعلن توبته أمام الإمبراطور، وأن يقدم القرابين لأبولون. عليك يا هيلين أن تجبريه على فعل ذلك. هل سمعت؟
نعم يا أبته.
لقد أعددت له موتا مفجعا كي يكون عبرة للمتمردين. يجب أن يتوب أمام هادريانوس غدا قبل انطلاق الإمبراطور إلى أورشليم.
لا أدري هل يوافق أم لا، يجب أن أتحدث معه.
أبذلي جهدك، لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلاصكم. فغضبي سوف لا يشمل زوجك وحده، أنت وابنك أيضا ستحترقان بنار حماقة ماكسيميليان. ذكريه بذلك حتما.
سمعا وطاعة، سأبذل كل ما بوسعي.
جوليوس.
سيدي.
اذهب مع هيلين إلى السجن ولنرى ما ستفعله. دع هيلين ترى ما حل بزوجها.
أمرك يا مولاي.
يجب أن أكون لوحدي يا أبي العزيز، يجب أن لا يكون أحد هناك.
دعوها لوحدها معهم، دعوها تتحدث بما تشاء. أريد ماكسيميليان في الصبح وهو نادم أمام الإمبراطور.
ليس من الصلاح أن يكونوا لوحدهم يا مولاي، فلأكن حاضرا معهم على الأقل.
لا أريد يا أبي، لا أريد يا أبي أن يكون أحد في السجن.
قلت لك يا جوليوس أن تتحدث هيلين معهم لوحدها، يجب أن لا يكون معها أحد وخاصة أنت.
سمعا وطاعة يا مولاي. تفضل يا سيدة هيلين كي ترى مدى حب ماكسيميليان لك.
شكرا لك يا أبي.
هيا.
مستمعينا الأطيب، كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة لنرى ماذا ستفعل السيدة هيلين، ابنة حاكم فيلادلفيا وزوجة ماكسيميليان الذي زج به في السجن في انتظار المجهول. ترى هل ستفلح زوجته هيلين في ثنيه عن عزيمته وإقناعه بالتخلي عن إيمانه وإعلان توبته أمام الإمبراطور هادريانوس أم لا؟ وماذا سيكون مصيره هو ورفاقه الفتية المؤمنون؟ هل سيصدر بحقهم حكم الصلب؟ وهل يصب جام العذاب والآلام عليهم قبل تنفيذ الحكم؟ الأفضل أن لا نتعجل الأمور وأن ننتظر ماذا ستشاء الإرادة الإلهية، فلعل الأمور أن تنقلب ولعل السحر ينقلب على ساحره. من يدري ماذا سيقدر الله لهؤلاء الفتية المؤمنين الذين تخلوا عن مناصبهم وعن حياتهم المفعمة بالترف والرخاء في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه ونشر الديانة المسيحية التي هي دين التوحيد ودين كتاب الله المرسل من السماء. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية رب عيسى وموسى والنبي الصادق الأمين ورب كل الأنبياء والمرسلين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله، ولا تقطع من فضلك رجائي
الله يا الله،
إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله.
تستجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله ولا تقطع من فضلك رجائي
الله يا الله
واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء
واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء
واكفيني شر الجن من أعدائي يا سريع الرضا واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء لما تشاء إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله يا الله نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله ولا تقطع من
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. حصيلة الشهداء الكلية في غزة ترتفع إلى أكثر من 52,800. حماس تؤكد أن منع دخول المساعدات وموت أطفال غزة جوعا جريمة حرب مركبة. ومن العناوين إلى التفاصيل، انطلقت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أكد وضوح الموقف الإيراني بتمسكه بحقوقه في البرنامج النووي، معربا عن أسفه لتناقض مواقف الأمريكيين بين ما يقال في المباحثات وما يظهر عبر وسائل الإعلام. وأضاف عراقچي أن أنشطة إيران النووية سلمية وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الجمهورية الإسلامية في سبيل تخصيب اليورانيوم بعد أن أريقت دماء علمائها بهذا المجال.